درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في صحيح البخاري كتاب التوحيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى ملك الناس. سبق الإشارة في الدرس الماضي أن الإمام البخاري يبوب على الآيات ردا لشبه المبتدعة المؤولة أن أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد، وهذا القول باطل، فإنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراتب: المرتبة الأولى المتواتر والأمة مجمعة على العمل به، ثم المشهور، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشهور من الحديث يعتبر ماذا يجب قبوله والعمل به، وهكذا ما احتف بالقرائن من أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرائن إما الشهرة بمعنى الكثر، الطرق الكثيرة المستفيضة، وإما أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، والقرينة تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، وإما أن يكون الخبر بنقل الأئمة المعتبرين المشهورين المعروفين، وقد توبع على ذلك. فإذا جاء الخبر على أحد هذه الأوجه، قال شيخ الإسلام: ما مفاده؟ فهو يفيد العلم ويلزم العمل عند السلف عامة وعند المحدثين قاطبة، وبه قال فحول علماء المذاهب. فبقي معنا قسم واحد في أخبار الآحاد أو في الأخبار كلها، وهو خبر الواحد الذي خلا من القرائن، وهو خبر الواحد الذي خلا من القرائن. قال شيخ الإسلام: فيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد، يعني أيفيد العلم أم الظن، والمراد بالظن أي الظن الراجح الذي يبنى عليه العمل والحكم. والصحيح من القولين أنه يفيد العلم، فإذا ثبت لنا بعد النظر والبحث أن هذا الخبر فيه علة رددناه بدليله، وإلا فالأصل أنه يجب العمل بأخبار الآحاد على حسب ما تقتضيه، سواء كان في الأحكام أو كان في العقائد أو في غيرها من أمور الشرع المبارك. وأرجو أن تكون هذه الفائدة مفهومة، أكررها للأهمية، وهي من نفائس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن تقول: الأخبار على مراتب، الخبر المتواتر لا نزاع فيه بين الناس، إنما نزاع بعيد جدا مردود، أنه يفيد العلم ويوجب العمل على حسب ما يقتضيه دليل الشرع. أخبار الآحاد في الجملة تنقسم إلى قسمين: أخبار حفتها القرائن. ما هي القرائن؟ القرينة الأولى أن يكون الخبر مشهورا، أي من طرق كثيرة مستفيضة لم يبلغ حد التواتر. القرينة الثانية أن يكون الخبر في الصحيحين أو في أحدهما، وذاك أن الأمة قد تلقتهما بالقبول. القرينة الثالثة أن ينقل الخبر الأئمة المؤتمنون، ويعني من باب المزيد الاطمئنان أن يتابعوا على ذلك، وإن لم يتابعوا فشيخ الإسلام أطلق ذلك، أن ينقل الخبر الأئمة المؤتمنون. هذه قرائن ثلاث. بعد أن ذكر مجمل هذا قال: وهذه الأخبار أجمع السلف على قبولها، وقاطبة المحدثين على ذلك، وفحول علماء المذاهب الأربعة، وذكر جملة من ذلك. فبقي معنا من أخبار الأحاد القسم الثاني، وهو الخبر الذي خلى عن القرائن. هذا هل يفيد العلم أو الظن؟ قال للإمام أحمد روايتان هما قولان لأهل العلم، والصحيح هذا من عندي، والصحيح من القولين أن الخبر إذا ثبت نقله أفاد العلم عند الناظر، ووجب عليه أن يقبله وأن يعمل بمقتضاه على حسب دلائل الشرع. فإن ظهر له الضعف فمن حينها ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعد أن تقف على العلم البين أنه ضعيف رددته والحمد لله. قال البخاري فيه ابن عمر عن النبي، هذا يسمى معلقا، علقه البخاري، وهذا المعلق لم يذكر البخاري الصيغة قال أو عن أو روية أو ذكر، وقد وصله في كتاب التوحيد. والمراد بخبر ابن عمر هذا، والمراد بخبر ابن عمر الذي أشار إليه رحمه الله وغفر له أن الله يقبض السماوات والأرض ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، هو عن ابن عمر بمعنى هذا الخبر الذي بين أيدينا، وهو خبر متفق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح هو المصري أبو جعفر الطبري، ثقة حافظ شهير، وأقبل عليه النسائي وكان مع النسائي جماعة من المبتدعة، فاعتذر له أحمد بن صالح قال له ما أحدثك. النسائي أخذ في نفسه، بشر بشر، فلما رجع ذهب ينقب عن أخطاء أحمد بن صالح، فجمع بعض الأخطاء في الحديث النبوي ثم تكلم فيه، يخطئ في الحديث. وسبحان الله، النفس إذا لم تنتبه لها تحملك على ما لا ينبغي، على ما لا ينبغي، لا سيما في باب المنافسة. فوجد أثرا عن ابن معين أنه ضعف أحمد بن صالح، وعندنا أحمد بن صالح عندنا اثنان، أحمد بن صالح الحافظ الطبري المصري، وأحمد بن صالح الأشمومي. الطبري المصري حافظ والأشمومي ضعيف. ابن معين سئل عن أحمد بن صالح الأشمومي فقال ضعيف، فلما رآها النسائي ضعف أحمد بن صالح واستند إلى قول ابن معين، قال وقد قال ابن معين أنه ضعيف. فلما كان هذا من النسائي رد العلماء قاطبة كلام النسائي، حتى قال الحافظ بن حجر واتفق العلماء على أن أحمد بن صالح ثقة. فهذه المعرة معرة المنافسة، ينبغي لكل شخص أن يحفظ نفسه منها، وإذا قال قال بالعدل، وإلا رد قوله الذي لم يقل فيه بالعدل. وعند العوام قاعدة لا يصح إلا الصحيح، وهي معناها صحيحة، فما صح القدح في أحمد بن صالح رحمهم الله جميعا. قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي، ثقة حافظ عابد. هذا الرجل كان يغلب عليه أيضا أمر العبادة والخوف من الله والفزع من حقوق الناس، فقد ثبت عنه بالسند الصحيح أو الحسن أنه نذر لله، لأنه إذا اغتاب مسلما أن يتصدق بصدق، أن يصوم يوما، فكان يغتاب يصوم. فلما رأى سهل عليه ذلك قال نذرت لله أني إذا اغتبت مسلما أتصدق بدرهم، فكان إذا اغتاب تصدق بدرهم، فاشتد عليه الوضع، قال حتى قطعت ذلك، قطع هذا الباب. سؤال من يجيب عليه؟ عبد الله بن وهب ثلاثة من حملة الحديث ورجال الأمهات الست، الأول هذا، فمن يذكر الآخرين؟ هات عبد الله بن وهب تحفظه؟ طيب، عبد الله بن وهب بن زمعة وهو ثقة، والثالث عبد الله بن وهب بن منبه اليمني وهو مستور حال. قال أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي من أصحاب ابن شهاب، ثقة حافظ وبعضهم غمز في ابن شهاب، والصواب أنه من حفاظ ابن شهاب وإن كان له بعض الخطأ. عن ابن شهاب وهو محمد مسلم بن عبيد الله أبو بكر، محمد ابن مسلم بن عبيد الله أبو بكر ثقة متفق على جلالته. لماذا قال الحافظ هذا؟ قال شيخنا الوادعي: قال الحافظ متفق على جلالته، يرد به على المبتدعة الذين يطعنون فيه، يطعنون فيه. وكان هذا الرجل علما من أعلام الأمة رحمه الله وغفر له. دخل على هشام بن عبد الملك فقال له هشام بن عبد الملك الخليفة: من الذي تولى كبرة؟ من الذي تولى كبرة؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال له: كذبت. فوقف وقال له: أنا أكذب لا أم له؟ والله لو نزل مناد ينادي من السماء أن الكذب حلال ما كذب. حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وفلان وفلان وفلان، ثم ساق الحديث عن عائشة في قصة الإفك. نعم، صلابة أهل العلم في موضع الحق. قال عن سعيد وهو ابن المسيب، يقال المسيب والمسيب لغتان، أبوه صحابي رضي الله عنه، وهو يقول: علي بن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو هريرة فهو حافظ الصحابة. قال الإمام الذهبي: الحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه. ونقل الأزهري عن الشافعي أنه قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث دهرا، أبو هريرة أحفظ من روى الحديث دهرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيه وأثنى عليه من ذلك أنه لا يحبه إلا أهل الإيمان، لا يحبه إلا أهل الإيمان، والله المستعان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: وقال شعيب وهو ابن أبي حمزة والزبيدي وهو محمد بن الوليد وابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وإسحاق بن يحيى وهو الكلبي، عن الزهري عن أبي سلمة مثله. هؤلاء كلهم تلامذة الزهري وهم من الأثبات فيه، غير إسحاق بن يحيى الكلبي فهو ثقة لكن ليس من الأثبات الكبار فيه. والإمام البخاري أشار بالسند الثاني إلى الاختلاف على الزهري، فعندنا يونس رواه عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة، وخالفه جماعة فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهل هذا يعل؟ يقول أهل العلم: الحافظ المكثر ولو تعددت المشايخ له واختلف مشايخه فإنه يحتمل مثل ذلك، فيروي عن سعيد ويروي عن أبي سلمة ويروي عن غيرهم وهكذا، لأنه حافظ مكثر. معنى الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة. القبض هو أخذ الشيء باليد وجمعه. قال: ويطوي السماء بيمينه. الطي هو ملاقات الشيء بعضه على بعض وجمعه وجمعه، وهو قريب من الطي. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. أما هذا في حق الله فهو من صفات الله تعالى الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى، عائدة إلى مشيئته. إذا شاء قبض وإذا شاء جل وعلا طوى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطي في السماوات ووصف القبض في الأرض. قال أهل العلم: لأن الطي للسماء أوسع، لأن السماء فلك أوسع من الأرض، فكان الطي لها أشد وأعظم، وربنا جل وعلا لا يعجزه شيء، فكان ذاك دليل على عظيم قدرته، على عظيم قدرته وبالغ قدره جل في علاه. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطوي السماء بيمينه فيه إثبات اليمين لله. ويؤمن أهل السنة والجماعة بإثبات اليدين لله جل وعلا. يثبت أهل السنة والجماعة اليدين لله جل وعلا صفة تليق بالله، وثبت أن كلتا يديه يمين. أما الحديث الذي فيه وبيده الشمال، فلفظ الشمال لفظ شاذ. من شذ به؟ من شذ به؟ بل لو قلنا منكر لما أبعدنا. فضل ارفع صوتك الشيخ عمر بن حمزة. أما الشيخ سيجيب على أما الشيخ كلنا من فوائده وثماره، جزاك الله خيرا. عمر ابن حمزة، نعم، أحرجنا الشيخ حفظه الله. طريفة قليل اليوم معكم. كان شيخنا مقبل رحمه الله طبعا كثير أسئلة، فكان إذا قدم دماج المشايخ يقول عندي سؤال والسؤال عند الضيوف، فيقوم الشيخ الإمام أول من يقوم في الغالب، ثم الشيخ يوجه السؤال والشيخ يجيب ما فتح الله عليه. لكن هذا مع الفارق، ذاك الشيخ مقبل رحمه الله وذاك الشيخ الإمام، الله المستعان. طيب، بارك الله فيك. شذ به بهذا اللفظ كما أفاد شيخنا عمر ابن حمزة، والحديث في مسلم. لكن لما كان عمر بن حمزة فيه ضعف أصلا، انتقد على مسلم لماذا يخرج لعمر بن حمزة وفيه ضعف وقد شد بهذا اللفظ، أو تقول انكر عليه هذا اللفظ. إذن الثابت من اليدين صفة اليمين لله سبحانه وتعالى، إثبات اليمين وكلتا يديه يمين. قال ثم يقول، قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول، يستفاد من ذلك إثبات صفة الكلام لله أنه يتكلم. وقوله قال أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا فيه بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أن الله يأتي في هذا الموقف وقد جمع الخلق، الملوك والوزراء والأغنياء والضعفاء والفقراء وأهل العلم والجهال، والكل في صعيد واحد. ثم خاطب الملوك، لماذا؟ لأن من صفات كثير من أهل الملك التكبر والتجبر والضرب في الأرض بغير الحق وما شابه ذلك. فلما وأيضا كثير من أهل الملك إنما يحوزون الملك بالقوة والقهر والقتل والقتال، فعند ذلك يقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض. وقد أقبل هؤلاء الملوك وهم عفاة عراة غرلا ليس عليهم شيء، وقد دنت الرؤوس وانحدبت بين يدي الله، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يا لله، أين المتكبرون على الله وأين المتجبرون في أرض الله؟ إذا صاروا بين يدي الله فقال لهم أنا الملك وأنتم العبيد. قال الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أين الأبهة؟ أين الجيوش؟ أين من يتبعه من الأمم في حياته؟ كل ذلك ذهب عنه، وإذا به حاف عار بين يدي الملك القيوم وهو فوقه يقول له أنا الملك أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض. فالويل لمن تجبر، والويل لمن تكبر، والويل لمن قهر عباد الله إذا صار بين يدي الله جل وعلا. والمعنى في قوله أنا الملك أي أنه تعالى المنفرد بالملك، فهو الملك حقا الذي لا منازع له ولا معاون له ولا ظهير له ولا شريك له في ذلك اليوم جل في علا. قال الله جل وعلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يؤيد ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أصبحوا في ذلك الموقف كل ينظر ما حاله وما الذي معه الذي واجه به بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يسلمنا من معرات الذنوب والشهوات والبلايا والآفات. إخواني في الله، اشتمل الحديث والباب الذي ساقه المؤلف رحمه الله على إثبات صفة الملك، إثبات صفة الملك. والملك المراد به في اللغة أنه بمعنى أو يفيد القوة والعزة والقدرة والتصرف والتدبير وغير ذلك من معاني العظمة والجلال التي لا تكون إلا لله. طيب، الملك هذه صفة، هي صفة ذاتية لله تعالى من صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، ومعناه الملك لجميع المملوكات، النافذ الأمر في ملكه الذي له التصرف المطلق في كل شيء في الخلق. نعم، فلا أمر ولا شيء إلا به جل وعلا، ولا راد لأمره ولا مدافع لقضائه ولا معقب لحكمه، الأمر كله لله. هذا الاسم أو هذه الصفة من مقتضياتها، من مقتضيات أن الله هو الملك، أنه يؤتي الملك من يشاء، هو ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، فيعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يقبضه بقوته وقدرته وقهره وأمره جل في علاه، فيعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أعطيت اسم الملك، كذا قال، إذا أعطيت اسم الملك حقه ولن تستطيع، علمت أن الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء والحرمان أمر لازم لصفة الملك، أمر لازم لصفة الملك. نعم، هذه الصفة المباركة كما ترى دل عليها القرآن وكذلك السنة النبوية: ولله ملك السماوات والأرض. ومن السنة ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. والأدلة على ذلك متكاثرة من الكتاب والسنة، متعلقات هذه الصفة المباركة ما يتعلق بها. الأول اسم الملك، قال الله: فتعالى الله الملك الحق. وهل يجوز أن يطلق الملك على البشر؟ الجواب: نعم، فقد قال الله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبا. ولكن فرق بين ملك ابن آدم القاصر الناقص المنتزع منه وبين ملك الله جل وعلا الدائم. فملك البشر إما أن يذهب ويتركه، وإما أن ينزع منه، ينزع من الملك بنفسه، بخلاف ملك الله فإنه دائم ثابت يليق به جل في علاه. الأمر الثاني المالك، ومنهم من أثبته اسما لله، منهم العلامة السعدي، واستدل على ذلك بقول الله: مالك يوم الدين. المليك، والمليك على صيغة المبالغة، واستدل من جعله اسما لله بقوله جل وعلا: في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وممن أثبته لله سبحانه وتعالى قوام السنة، وهكذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. كذلك أيضا مالك الملك، وهذا هو الرابع، وهو اسم مركب من اسم الفاعل والمصدر. وهكذا الخامس مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وسمي بذلك لأنه لا أحد يملك شيئا بين يدي الله يوم القيامة، فهو المنفرد بحساب الخلق وعقابهم وثوابهم جل في علاه. ثمرات الإيمان بهذه الصفة المباركة، صفة الملك. اعلم، إذا اعلم أخي المسلم، أنه إذا علم العبد واستيقن أن الملك المطلق لله تعالى وأن بيده كل شيء والملك تحت قهره ويده سبحانه وتعالى أفاده أمور. الأمر الأول الطاعة المطلقة لله، لأنه يعيش في ملكه ويأكل من رزقه وتحت قهره وقبضه وبسطه جل في علاه. الأمر الثاني تقديم طاعة الملك الحق على طاعة ملوك الخلق، تقديم طاعة الملك الحق على ملوك الخلق. فلو كنت في إدارة أو كنت في رئاسة أو كنت في عند رئيس أو وزير أو مسؤول فأمرك بما يخالف أمر الله، الواجب أن تعصيه وأن تأخذ بأمر الملك، ومهما كانت قوته فهي دون قوة الله جل وعلا. كذلك تستفيد حقارة الدنيا وقلة عقول وصغر عقول ونظر من يقاتل على أمر الدنيا ومن يقاتل على الملك ومن يفعل هذه الأفعال الشائنة. لماذا؟ لأن ملكه مهما طال فإنه إلى زوال، ثم يصير إلى الملك فيقول له: أي أنا الملك أين ملوك الأرض. اشتمل الحديث المبارك على إثبات صفة القبض لله، وقد سبق معناها اللغوي. وأما المعنى الشرعي أن الله جل وعلا يقبض الأرزاق ويقبض الأرواح ويقبض الملك ممن يشاء جل وعلا، هذا كذلك يضيق على من يشاء ويحرم من يشاء ويفطر من يشاء بقبضه جل في علاه. وهذه الصفة صفة القبض لله يقابلها صفة البسط، وكلاهما صفتان ثابتتان لله. قال الله: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض جل في علاه. قال الإمام ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين أكثر من 100 موضع، وورد متنوعا منصرف متصرفا فيه مبرونا بما يدل على أنها حقيقية، أي اليد لله، من الإمساك والطي والقبض والبسط. فمقتضيات إثبات اليد أن هذا من ذلك القبض والبسط والطي لله سبحانه وتعالى. من آثار هذه الصفة المباركة أنك كلما تشاهده في العالم من القبض على أرواح البشر والقبض على أرزاق البشر والقبض على ملوك البشر، كله منبعث من آثار هذه الصفة المباركة. فالملك ملكه جل وعلا، نعم، لا مرسل لما يقبض جل في علا. الثاني أن مقاليد السماوات والأرض كلها في قبضة الله جل وعلا. الثالث تعظيم قدرة الله جل وعلا حيث يقبض السماوات والأرض، وهذا البشر جميعا لو اجتمعوا ما قبضوا جزءا منها جزءا من ذلك. الخامس الخضوع التام لله جل وعلا الذي بيده القبض والبسط. السادس أنك إذا أردت رزقا وإذا أردت حياة وإذا أردت عافية فإنما تسألها ممن بيده القبض والبسط وهو الله جل وعلا، لا ترجع إلى الخلق. أما الصفة الأخيرة وهي صفة الطي فهي صفة ذاتية، فهي صفة فعلية ثابتة لله تعالى، أولها أهل البدع كالزمخشري في تفسيره والرادي في تفسيره. رد شيخ الإسلام تلك التأويلات حيث أن الزمخشري قال بعد أن ذكر الآية: أي قبض من غير تصور قبض وطي يمين، وإنما تهو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي كذا قال. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ردا عليه وعلى غيره: هؤلاء الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين، يعني التوحيد والرسالة، فإنهم لا يقدرون الله حق قدره فلا يرونه يقبض، فلا يقبض عندهم الأرض ولا يطوي السماء بيمينه. وهذا التأويل منهم تأويل محرم لا يجوز، بل هو من الإلحاد في الله وأسمائه وصفاته. واقتضى من باب دلالة التنبيه والإشارة، إثبات القبض والبسط لله، إثبات صفة اليد اليدين ولا بد، ولعل المصنف يذكرها في موضع آخر. وبالله تعالى التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في السادس من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.